الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيء يعرف بضده، والنقيض يعرف بنقيضه، ومن لم يعرف الجاهلية فلن يعرف الإسلام، ومن لم يعش الذل والهوان لم يعرف قيمة الأمن والأمان، ومن لم يعرف حقيقة الإسلام فلن ينعم بالإسلام دينا ولا خلقا ولا سلوكا. وإن الإنسان حين ينظر إلى واقع المسلمين اليوم، لا نقول أن واقع المسلمين اليوم يختلف عن واقع المسلمين بالأمس، ولكن كأنك بين أمتين مختلفتين، أمتين متناقضتين. إذا نظرت إلى واقع المسلمين في الأجيال السابقة، وإذا نظرت إلى واقع المسلمين في الأجيال الحالية، يصدق ما قاله أبو الدرداء رضي الله عنه حينما خرج يوما على الناس ثم عاد إلى بيته مغضبا، فقالت أم الدرداء: ما لك يا أبا الدرداء؟ قال: والله ما أعرف من أمر هذه الأمة على ما كانت عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. إذا كان هذا قول أبي الدرداء في زمان الصحابة، فما نقول اليوم نحن في زماننا هذا؟ أبو الدرداء رضي الله عنه أنكر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمورا هي في أعينهم أدق من الشعر، ولكنهم كانوا يعدونها من الموبقات. ما الذي جعل أبو الدرداء رضي الله عنه يقرر هذا التقرير ويصف هذا الوصف؟ لأنه عاش النقيضين، عاش حياة الإسلام في زمان رسول الإسلام وبين أصحاب النبي الهمام، ثم عاش حياة تغيرت فيها أمور وتبدلت فيها أحوال، فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. والمسلمون اليوم حينما تريد أن تعرف أحوالهم فلا بد لك أن تعرف أحوال ما قبل الإسلام. المسلمون اليوم عادوا إلى زمان غير الزمان، وصاروا في حال غير الحال، وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فصار المسلمون يقلدون الغرب في كل شيء، في أحوالهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وسلوكهم، حتى أنهم يغيرون المنكر بمثل طريقته. وتعالوا بنا ننظر إلى أحوال المجتمع الجاهلي لننظر أين نحن منه الآن. فقد كانت العرب في أوساط متنوعة تختلف أحوالها باختلاف بعضها، فكانت علاقة الرجل مع أهله في الأشراف على درجة كبيرة من الرقي والتقدم، وكان لها من حرية الإرادة ونفاذ القول القسط الوافرة، وكانت محترمة مصونة تسل دونها السيوف وتراق من أجلها الدماء. وكان الرجل إذا أراد أن يمتدح جعل المرأة شعاراً لمدحه وثنائه وشعره، وهذا لم يكن في جميع الأوساط، وإنما كان في الأوساط الراقية حيث يكون مثل ومبادئ وقيم جعلها الناس لهم ديناً، بينما في الأوساط الأخرى كان الاختلاط بين الرجال والنساء لا تستطيع أن تعبر عنه إلا بالدعارة والمجون والسفاح والفاحشة. كان المجتمع الجاهلي علاقة الرجل مع المرأة إذا أردت أن تعبر عنها فإنما هو سفاح ومجون وفاحشة ودعارة. روى البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها أي يعطيها مهرا ثم ينكحها، فهذا هو النكاح الذي كان بين الأوساط الراقية. وأما باقي الأوساط فقد كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من حيضها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. كان الرجل في الجاهلية إذا رأى رجلا قويا نجيبا فتيا كان ينتظر حتى تحيض امرأته، فإذا طهرت من حيضها واستعد رحمها لقبول ولد أرسلها إلى ذلك الرجل، فيظل يعاشرها ويضاجعها حتى يبين حملها ولا يمسها حتى يتبين ذلك الحمل في أحشائها، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وكانوا يفعلون ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى بنكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهم، فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم جميعا، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع عن الحضور، فإذا اجتمعوا قالت لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم معي وقد وضعت، فهو ابنك يا فلان، فتختار من بين من كان يدخل عليها رجلا تنسب إليه ذلك الولد، فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ذلك الولد، ولا يستطيع الرجل أن يمتنع من ذلك. ونكاح رابع: اجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاء، وهن البغايا، كنا أنصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أراد امرأة نظر إلى الرايات المرفوعة فعمد إلى راية من تلك الرايات فدخل البيت فأصاب منها حاجته، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، أي الذين يستطيعون أن يلحقوا الولد بأبيه من خلال علامات يعرفونها، فإذا ألحق الولد بذلك الرجل دعي به. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الإسلام اليوم، وكانت عندهم اجتماعات بين الرجل والمرأة تعقدها شفار السيوف وأسنة الرماح، فكان المتغلب في حروب القبائل يسبي نساء المقهور فيستحلها، وهؤلاء أولادهم يصيرون إلى الخدمة والعبودية. وكان من المعروف في أهل الجاهلية أنهم كانوا يعددون بين الزوجات من غير حد معروف ينتهى إليه، فقد كان الرجل تحته عشرة أو عشرين أو ثلاثين من النساء لا حد ينتهي إلى ذلك من العدد، وكانوا يجمعون بين المرأة وأخته والمرأة وعمته والمرأة وخالته، وكانوا يتزوجون بزوجة آبائهم إذا طلقت أو إذا مات الأب عنه، فإذا ما مات الرجل عن زوجة فإن أبناءه يتسارعون إليه، أيهم استطاع أن يلقي عليها ثوبه صارت إليه فهو حر، بين أن يبيعها أو أن يمنعها إرثها أو يزوجها من أراد على مهر يأخذه هو لنفسه. وكانت فاحشة الزنا سائدة في جميع الأوساط، لا تستطيع أن تخص منها وسطا دون وسط أو صنفا دون صنف إلا أفرادا من الرجال والنساء ممن كان تعاظم نفوسهم أن يقع في هذه الرذيلة. وكانت الحرائر أحسن حالا من الإماء، والطامة الكبرى هي الإماء، فقد كانت الأمة كلاء مباحا لأي أحد يريدها. روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وكان الناس يختصمون في الولد أيهم ينسب إليه، فكان كل منهم يدعي أنه أتى تلك المرأة وأن هذا ولده. وكان منهم من يائد البنات خشية العار والإنفاق، ويقتل الأولاد خشية الفقر والإملاق. وكان هذا سائداً في مجتمعات كثيرة من مجتمعات الجاهلية، فكان بعضهم يائد البنات خاصة، وكان بعضهم يائد البنات والبنين حتى لا ينفق عليهم ولا يعوله. وأما معاملة الرجل مع أخيه وأبناء عمه وعشيرته فقد كانت موطدة قوية، فقد كانوا يحيون العصبية ويموتون من أجله، وكانت روح الاجتماع سائدة بين القبيلة الواحدة تزداد عصبية بمرور الأيام. وكان النظام الاجتماعي في الجاهلية قائم على العصبية للجنس أو القبيلة، فكان الرجل يتعصب لقبيلته ولو كانت ظالمة ولو كانت جاحدة، المهم أن هذه القبيلة قبيلته. وكانوا يسيرون على المثل السائر: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لا على حسب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال ذلك قال الصحابة: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ترده عن الظلم. وأما العلاقة بين القبائل المختلفة فقد كانت مفككة، وكانت الحرب تفنيهم جميعا، فكان الرجل يقوم في مجلس من مجالسه يتكلم بالشعر، فتقع الخصومة بينه وبين قبيلة من القبائل المجاورة، فيصبحون يغيرون عليهم فيتركونهم بين قتيل وجريح وأسير. كان الإنسان لا كرامة له، وكان القانون السائد: كن أسداً ولا تكن غير ذلك. كان القانون السائد: القوة هي التي تتكلم، لا العقل ولا الحكمة. وهو قانون الغاب: القوي صاحب الصولة والجولة، والضعيف لا حق له ولا كرامة. فالحالة الاجتماعية كانت في الحضيض من الضعف والعماية، فالجهل ضارب بأطنابه، والخرافات لها جولة وصولة، والناس يعيشون كالأنعام، تباع وتشترى وتعامل كالجمادات أحياناً، والعلاقة بين الأمة واهية مبتوتة، وما كان من الحكومات فجل همها ملء الخزائن من رعيتها أو جر الحروب على أعدائها. كانت هذه هي حياة الجاهلية: لا دين ولا كرامة، لا عفة ولا أمانة. فجاء الإسلام فأقر الحق وأمر به، فالعفة هي شعار الإسلام والمسلمين، والكرامة حق لكل مسلم. وكما قال عمر رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ فالمرء في الإسلام له كرامته وله كيانه وله فضله وله درجته، وإذا ترك الناس العمل بالإسلام عادوا إلى الجاهلية، عادوا إلى الرذائل والدنايا، عادوا إلى الانحطاط والوضيعة. ولكن وأسفا، انخدع الناس بأحوال الغرب فصاروا وراءهم سير القطعان خلف راعيه، لا يميزون بين حق وباطل، ولا يميزون بين غث ونفيه، ولا يميزون بين صحيح وسقيم. وصارت عقدة الخواجة هي العقدة التي ركبت في كل نفس بشرية، فإذا جاء الأمر من هناك فكأنه دين مشروع أو كأنه قانون مسنون. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من أن تكون تابعة لأحد، وإنما التبعية لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من أن تسير خلف الغرب أو خلف الشرق أو خلف اليهود أو خلف النصارى، وبين أن ذلك سيؤدي إلى تفرقه، وسيؤدي إلى تشرذمه، وسيؤدي إلى انفكاك عقده، وإلى ضعف شوكته. وهذا الذي حدث، تفرقت الأمة إلى أحزاب وجماعات، وتفرقت الأمة إلى فرق وشيع، وتفرقت الأمة إلى شعارات ونعارات، فصارت الأمة غير الأمة. كأنك لا ترى أمة الإسلام، وإنما ترى أمة غير أمة الإسلام. فعن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، واحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار و1 في الجنة، ووالذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الجماعة. ما معنى هم الجماعة؟ هم الذين صاروا وحدة واحدة وكياناً واحداً وجسداً واحداً، وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه. الجماعة ليست هي الجماعة التي تأسست في سنة كذا وكذا، وإنما هي جماعة المسلمين التي تأسست يوم نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء فقال له اقرأ. هذه الجماعة ليس لها أمير ولا شيخ، وإنما هي تابعة لرسولها صلى الله عليه وسلم. هذه الجماعة ليس لها تنظيم ولا شعار، فنظامها الكتاب والسنة، وشعارها لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الجماعة تحب للمسلمين ما تحبه لنفسها. هذه الجماعة لا تسعى إلى التفريق بين مسلم ومسلم، وإنما تسعى إلى توحد الأمة والتئامه. هذه الجماعة لا ترفع راية الحزبية، وإنما ترفع راية الإسلام. تريد أن يعود الناس إلى دينه، وليكن ما يكون، تبذل الأموال
وتضيع الأوقات وتبدد الطاقات، ولا يضيع الإسلام ولا تضيع سنة النبي الهمام. هذه الجماعة تسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده، أسوتهم وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرضون كلام أي أحد على كلامه هو، فإن وافق كلامه كلام رسول الله فهو من أتباع رسول الله، يسمع ويطاع لا لكونه فلان ولكن لكونه يتكلم بكلام الإسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي ستفترق على 72، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، أو قال 72 فرقة، وتزيد هذه الأمة فرقة واحدة كلها في النار إلا السواد الأعظم. فقال له رجل: يا أبا أمامة، من رأيك هذا أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني إذن لجريء، بل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. فهذا واحد من هذه الأمة مع جلالة أبي أمامة رضي الله عنه، ولكن لا يأخذ كلامه هكذا، وإنما يتأكد هل قال هذا رسول الله. يقول له: يا أبا أمامة، من رأيك هذا أو سمعته من رسول الله؟ فقال: والله إني إذن لجريء، أتكلم كيف عن رسول الله بكلام لم أسمع؟ والله لقد سمعته غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يزال بهذه الأمة حتى تسير خلف الغرب من اليهود والنصارى بغير روية. فقال صلى الله عليه وسلم: ستتبعون سنن من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن إذن؟ جحر الضب هو جحر يحفره الضب في الصحاري من أجل أن يختبئ فيه، فتخرج فرقة من الناس أتباع الضب فيتبعون الضب ويحفرون حفرا كحفره ويدخلون فيها فيتبعون على ذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أسوأ من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه. ولو كان منهم من يأتي أمه علانية لكان من أمتي من يأتي أمه علانية. إلى هذا الحد يتبع الناس الغرب. لماذا؟ لأن الناس لم يعرفوا الإسلام، ولم يعرفوا الجاهلية، لم يعرفوا أن الله رب العالمين أخرجهم بالإسلام من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى. أخرجهم الله رب العالمين بالإسلام من عبودية العبيد إلى عبادة رب العبيد. أتعرف لولا الإسلام كيف كان سيكون حالك الآن؟ ارجع إلى تاريخ مصر، كيف كان حال أهل مصر حينما دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه لها فاتحا؟ يقول القائل: لم يبق في مصر شيئا يؤخذ عليه المال إلا الهوى، لم يبق في مصر شيء يؤخذ عليه الماء وتفرض عليه الضريبة إلا الهوى، فقد كانوا يأخذون الضرائب على الأرض وعلى الضوح وعلى الطرق وعلى البنين وعلى البنات وعلى الأملاك، وكان الرجل يلتزم بمال يعطيه لرأس الحكم ورأس الدولة في زمانه، ثم يجمعه من الناس أضعافاً مضاعفة ولا يستطيع أحد أن يمتنع. أتعرف ما الذي كان سيكون مصيرك لولا الإسلام؟ لكنت عبداً من العبيد، ولكانت نساؤنا إماء بين الإماء، لا كرامة ولا عزة ولا قدر، فرفع الله قدرنا بالإسلام وحررنا الله بالإسلام من عبودية الأنام. جعل الله رب العالمين لنا أعراضا مصونة، وجعل الله لنا أموالا محترمة، وجعل الله لنا كرامات لا يتجرأ عليها، كل ذلك بالإسلام. ولكن أهل الجهل لا زالوا بالمرأة حتى أخرجوها من خدرها، لا زالوا بالمرأة حتى ألبسوها لباسا غير لباسها، وسيصلون بالأمر إلى أن تطوف النساء حول الأصنام كما كانت النساء قبل الإسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة وهو صنم بتبالة. لا تقوم الساعة حتى تصل المرأة إلى الكفر كما كانت قبل الإسلام، ولا يقف الأمر على ذلك، وإنما تخرج كاسية عارية، فيرى الرائي اضطراب إليتي المرأة وهي تطوف حول صنم من الأصنام. فيا عباد الله، عودوا إلى الإسلام قبل أن نرى في بلادنا وفي أبنائنا وفي أموالنا ما يندى له الجبين، ونندم حينئذ ولا ينفع الندم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الإسلام جعل للمرء كرامتها، وحمى لها عفتها، وأرادها جوهرة مسونة، وأرادها ضرة مكنونة. ولكن أعداء الإسلام
أرادوا أن ينزعوا عن المرأة كل ما حباها به الإسلام، أن تعود المرأة إلى ما كان قبل الإسلام من دعارة وزنا وفحش. فزينوا للمرأة أن لها في الحياة دورا، وأن لها في الجهاد طورا، وأنها ينبغي أن تكون مجاهدة بين المجاهدين، وأن يكون لها دور في إصلاح مجتمعات المسلمين. وهذا كله مخالف لدين الله رب العالمين. فهذه فاطمة رضي الله عنها تقول، رضي الله عنها: ما عبدت وما تقربت امرأة إلى الله بمثل أن تقر في بيتها. ما تقربت امرأة إلى الله بمثل أن تقر في بيتها. وقيل لها: ما هو خير للمرأة؟ قالت: ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحب الأعمال إلى الله عز وجل لم يشرع للمرأة أن تكون في مقدم الصفوف، وإنما شرع لها أن تكون في مؤخرة الصفوف. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء يلين الرجال في الصلاة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل صفوف النساء آخرها، وشر صفوف النساء أولها. لما؟ حتى تكون عن الفتنة بمبعدة، حتى تكون عن الفتنة بمنأى، فلا تسمع حسا ولا تتأثر بحركة ولا تسمع كلمة. كل ذلك صيانة للمرأة وحياطة لدينها وعرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنت بعض النساء أن يجاهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكن جهاد لا شوكة فيه، وهو الحج والعمرة. جهاد المرأة جهاد لا شوكة فيه، وهو الحج والعمرة. فلم يأذن نبينا صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تجاهد بين المجاهدين، وإنما بيّن لها أن جهادها في خدرها في عبادتها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة إذا قارنت بين صلاتها في مسجد قومها وصلاتها في بيتها، فصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى للمرأة أن تكون في وسط الطريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض النساء يسرن في وسط الطريق فقال: ليس لكن وسط الطريق. فكانت المرأة تسير بجوانب الجدر، وكان أول ما يبلى من ثيابها أكتافه لملاصقة ثيابها بالجدر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي تخرج متزينة متعطرة بغير ما ضوابط شرعية، لو أنها خرجت للصلاة لعادت عليها لعنة الله. فقد لقي أبو هريرة رضي الله عنه امرأة ذاهبة إلى المسجد تعصف رائحة العطر من ناحيتها، فقال لها أبو هريرة: يا أمة الجبار،
يا أمة الجبار ارجعي فاغتسلي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة تعطرت وتزينت فمرت على قوم فشموا ريحها فهي زانية. لماذا ذلك كله؟ كل ذلك من أجل صيانة المرأة والحفاظ عليها، ولكن أقوام عاملهم الله بما يستحق، أخرجوا المرأة من خدره وأخرجوا المرأة عن طوره وقالوا لها: أنت مجاهدة وأنت قائدة وأنت رائدة، بأي دين هذا وفي أي دين هذا؟ لم يكن هذا إلا دين اليهود والنصارى، ليس بدين المسلمين. فإن سعد زغلول عمله الله بما يستحق، والذي عاد إلى مصر بأفكار أبناء فرنسا وجمع النساء في ميدان التحرير، وقامت المرأة تنكر على النساء ارتداءهن لحجابهن، فخلعت خمارها وخرجت عن حيائها وقالت: إلى متى؟ إلى متى تكونوا في هذا الجهل البغيض؟ وإلى متى تكونوا في هذا التخلف الشديد؟ ألا تتقدمن مع من يتقدم؟ ألا ترتقين مع من يرتقين؟ وسمي هذا الميدان بميدان التحرير لأنه ميدان تحرر الناس فيه من كل دين إلا أديان اليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالين. فيا عباد الله، الإسلام نعمة من أعظم النعم، ومنة من أعظم المنن، والنعم لا تزاد إلا بالشكر ولا ترفع إلا بالكفر. وشكر نعمة الإسلام بأن يجتهد المسلمون في تحقيق الإسلام ظاهراً وباطناً، وكفر نعمة الإسلام بأن يغض الناس الطرف عن الإسلام. فيا شباب المسلمين، اتقوا الله رب العالمين وعودوا إلى دينكم، كونوا قادة ورادة وأئمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قيادة المسلمين في جيش من أكبر الجيوش، جعلها لأسامة ابن زيد رضي الله عنه، وكان لم يتجاوز 20 من عمر، والإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يفتي ولم يتجاوز 20 من عمره، وكان ابن تيمية رحمة الله عليه إماماً ولم يتجاوز 20 من عمره، وشبابنا يجاهدون الآن أين؟ يجاهدون على الأسفلت، جهاد الأسفلت، جهاد الإسبري، يجاهدون في الميادين بأن يرفعوا الشعارات وتعلو أصواتهم بالنعرات. هذا جهاد؟ هذا جهاد مشروع؟ هذا دين منزل عن الله رب العالمين؟ والسبب في ذلك نحن، السبب في ذلك نحن، الذي أضاع أبناؤنا آباؤنا، نحن الذين أضعنا أبناءنا لأننا اهتممنا بأبدانه ولم نهتم بأرواح، اهتممنا بأبدانه ولم نهتم بأديانه. فأفنى الرجل وقته من أجل أن يلبس ولده أحسن الملابس ويأكل أشهى الأطعمة، ومن أجل أن يكون مبرزا بين المبرزين، يأخذ في كل مادة درسا أو درسين، وأما دينه وأما كتاب ربه وأما سنة نبيه فلا يعرف عنها شيء. أضعنا أبناءنا لما ضيعنا ديننا، فكانت العاقبة ستهتك أعراضنا على أيدي أبنائنا، سنذوق الذل والهوان على أيدي أبنائنا، لأنهم أبناء لم يعيشوا الذل والفقر والهوان، إنما عاشوا في الأمن والأمان، فلم يعرفوا فضل هذه النعمة، وأن هذه النعمة بفضل الله أولا ثم بفضل دين الإسلام. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.